الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، 27 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله باب، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وذلك أن أغلب الباطل الذي دخل على الأمم كان ابتداؤه بسبب الغلو في الصالحين. ويأتي بيان ذلك في أثر ابن عباس الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. وأما غير الصالحين فالأصل أن الناس يزهدون في متابعتهم وتعظيمهم، بل ربما احتقروهم وسخروا منهم. قال الطبري في تفسيره: وأصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حده، يقال منه في الدين قد غلا فهو يغلو غلوا، وغلا بالجارية عظمها ولحمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لذاتها يغلو بها غلوا وغلاء. ومن ذلك قول الحارث بن خالد المخزومي: خمصنة قلق مشوحها رؤد الشباب غلا بهم عظم. انتهى. ومن تلبيس الشيطان على أكثر الناس أن التوحيد هو تعظيم الصالحين. وفي رسالة الأصول الستة بيان ذلك، وهو أن من الأصول الإخلاص لله عز وجل، وأن المخالفين لهذا الأصل جعلوا الإخلاص هو التشدد واحتقار الصالحين، وجعلوا الشرك الذي يتعاطوه هو معرفة حق الصالحين، وهذا من تقريب الحقائق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. فرفع الصالحين إلى منزلة هي من خصائص الله عز وجل من الغلو. ولفظة الغلو تشمئز منها النفوس وتنقبض منها القلوب، فأبدلوها بكلمة تعظيم الصالحين ومعرفة حقهم. وقد نهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في الصالحين. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقد غلا النصارى في عيسى عليه السلام حتى أله، واعتقدوا أنه ابن لله عز وجل وربا وإلها مع الله عز وجل. وغلت اليهود حتى اتهموا أمه بالزنا، وحاشاها تلك المرأة الصديقة المنزهة المبرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغلو في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي الله أعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. وفي مسند أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. وفي سنن أبي داود عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي الذي له السيادة المطلقة سبحانه وتعالى، أي نعم السيد الذي له السيادة المطلقة. وإلا فلفظ السيد يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. لكن الآن في اليمن قلبوها سيدي، ما لها أصل في اللغة. أخرجاه عن أبي بكر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، خرجه أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قوموا إلى سيدكم، متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أن نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. ومن الأدلة على تحريم الغلو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتشددون في غير موطن التشديد. وعن عائشة رضي الله عنها، حديث ابن مسعود في مسلم، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل منه جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. هذا من الأدلة على وجوب طاعة الزوج. وجمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الرسالة والعبودية، ووصفه بالعبودية في أشرف المواطن كما قال سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فسماه عبدا وذلك سدا لذرائع الغلو فيه. وكانت إضافة الله عز وجل عبودية النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه مؤذنة بتشريفه وتكريمه. وأمره الله عز وجل أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو بشر صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، والأحاديث والآيات الدالة على ذلك كثيرة. وإذا كان هذا حال محمد صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى حال غيره ممن تصرف لهم العبادات. إذا كان لا يجوز أن يرفع أحد إلى هذه المنزلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وأزكى البشرية، فكيف بغيره من الأموات؟ بل بعضهم ربما كان صوفيا قبوريا حلوليا، وربما كان رافضيا، وربما كان باطنيا، فأغلب الغلو فيهم. انظروا إلى قبور الباطنية وقبور الرافضة وقبور الصوفية، الغلو فيهم. ومن أخذ أخذ عنهم كالإباضية في تعظيم القبور، إنما أخذوه من الصوفية، وهكذا هم أخذوه من النصارى ومن اليهود، لأن أصل الغلو مأخوذ من اليهود والنصارى. قال المصنف رحمه الله قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله يا أهل الكتاب يقول يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وسموا بذلك لأن لهم كتبا منزلة من السماء، وهي التوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد حرفوهما وبدلوهما كما أخبر الله تعالى عنهم. قوله لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. قوله لا فتفرطوا وتفرطوا أيضا، الإفراط والتفريط. قوله ولا تقولوا على الله إلا الحق أي ولا تقولوا في عيسى غير الحق، فإن قولكم في عيسى إنه ابن الله كما قالت النصارى فيه، أو ولد زنية كما قالت اليهود، قول منكم على الله غير الحق، لأن الله لم يتخذ ولدا فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابنا، وقد برأ أمه وجعلهم من الآيات البينات ما يدل على ذلك، مثل كلام عيسى في المهد انتهى من تفسير الطبري. والنهي لبني إسرائيل في هذا الباب نهي لنا، وكما هو معلوم أن الرسل متفقون في العقائد. ثم هنا مسألة، وهي هذه مسألة خارجة عن الدرس ولكن تذكر استطرادا، هل شرع من قبلنا شرع لنا حتى لا يأتي صوفي أو رافضي أو باطني ويقول هذا شرع من قبلنا؟ فيقال النهي عن الغلو جاء في كتابنا، وجاء الإسلام مقرا له، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ديننا فهو شرع لنا. فالله عز وجل نهى النصارى أن يقولوا في عيسى غير الحق، وهو عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واتخاذ الصاحب والولد ينافي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلزم تنزيه الله عن الصاحب والولد، لأن الذي يطلب الصاحب المخلوق العاجز الناقص، والذي يطلب الولد هو الذي يموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت وهو القيوم الذي لا يحتاج إلى غيره، بل هو مقيم لغيره سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، متفق عليه. قوله: إنما المسيح عيسى، قال الطبري في تفسيره: وأصل المسيح الممسوح، صرف من مفعول إلى فعيل، وسماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب، وقيل مسح من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين، كما يمسح الشيء من الأذى الذي يكون فيه فيطهره منه. ولذلك قال مجاهد: ومن قال مثل قوله المسيح الصديق انتهى. هذا مسيح عيسى، أما مسيح الضلالة ليس بذلك. قوله قال ابن قوله ابن مريم أي نسب إلى أمه ولم ينسب إلى غيرها، لأنه لا أب له، والناس أصناف: منهم من ليس له أب ولا أم كآدم عليه السلام، ومنهم من له أب ولا أم كحواء عليه السلام، بس وينبغي أن لا يقال لها أب، إنما خلقت من آدم، لكن هذا قد يقوله بعضهم، وإلا فهي خلقت من آدم، ليس هناك أبوة وليس هناك أمومة. ومنهم من له أم ولا أب كعيسى عليه السلام، وبقية البشر له أب وأم. ومريم عليها السلام صديقة، فقد وصفها الله تعالى به فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وهذه أعلى مراتبها خلافا لمن زعم أنها نبية كابن حزم والقرطبي أيضا. قوله رسول الله، هذا تصريح بأن عيسى غير الله، خلافا للنصارى فقوله رسول يشعر أن له مرسل وهو الله عز وجل. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، قد تقدم معنا أنه خلق بالكلمة، لا هو نفس الكلمة، فإن كلام الله صفته وليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد بين الله عز وجل أن عيسى عليه السلام مخلوق كما في سورة آل عمران، قالت ربي أني أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قال في حق يحيى يفعل، وقال في حق عيسى يخلق، لرد هذه الشبهة. قوله وروح منها أي من الأرواح التي عنده، وإضافة الأرواح إليه إضافة تشريف أو إضافة خلق وإيجاد، كقوله ونفخت فيه من روحي. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح البخاري في كتاب التفسير: باب ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق. قوله قال ابن عباس هو عبد الله بن عباس أبو العباس، وتقدمت ترجمته. قوله في قوله تعالى أي في تفسير وبيان قوله تعالى في هذه الآية. قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم أي وقال الكفار عباد الأصنام يوصي بعضهم بعضا لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله عز وجل، وهذا مثل قول كفار قريش أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال تعالى: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هذا الأثر سيأتي أن بعضهم تكلم فيه وأنه لا يثبت لأنه من رواية عطاء الخرساني، ولم يسمع من ابن عباس التفسير إلا سورة البقرة كما يقولون، وبعضهم أيضا أعله بالنكارة، لأن يعني كيف يكونون في قوم نوح؟ فالمراد القوم الذي بعث فيهم نوح. وقد ارتضى الأثر البخاري وخرجه في صحيحه، وظاهر القرآن يدل على بعض ما فيه. قوله ودا اسم صنم كان لحي من كلب بدومة الجندل، وقوله ولا سواعا اسم صنم كانت لهذيل برباط، وقوله ولا يغوث اسم صنم كان لبني غطيب من مراد بالجرف، وقوله ويعوق اسم صنم كان لهمدان، قوله ونسرع اسم صنم كان لذي الكلاع من حمير، قوله وقد أضلوا كثيرا أي وقد ضل بعبادة هذه الأصنام كثير من الناس، وهذا كقول إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قول هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وقيل أسماء قوم صالحين بني آدم، وبعض العلماء عل هذا الحديث بهذه اللفظة، فيقال بأنهم وضيفوا إلى نوح من باب أن نوح خرج في هؤلاء، لا من باب أن الشرك إنما وقع في زمن نوح. قول فلما هلكوا أي ماتوا، قول أوحى الشيطان إلى قومهم إما بالوسوسة أو التصوير المباشر، قول أن انصبوا على مجالسكم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، وهذه بداية البدعة، فلو قال لهم اعبدوهم من أول الأمر لاستنكروا ذلك، فصوروا لهم الصور لتذكرهم بالله لتذكرهم بالله، ثم اتخذت للبركة ثم عبدت من دون الله تعالى. وفيها أن الشيطان قد يغرس المعتقد الباطل ويكون أثره بعد حين، يعني البدعة تبدأ صغيرة. وفيها أن البدعة أول ما تظهر صغيرة ثم تكبر حتى تكون عظيمة، فهؤلاء بدأوا بصورة وهونوا من شأنها. قولوا ولم تعبد لعلم الناس أنها إنما هي صور، قولوا حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، أي مات الذين صوروها فوقع الشرك في من بعدهم بسبب نسيان العلم. وفيها أن الجهل من أعظم أبواب الشرك والمعاصي والسيئات، فهؤلاء لما اندثر العلم الذي كان عند أسلافهم وهو علم التوحيد عبدوا هذه الأصنام والأوثان لعدم معرفتهم بمعنى لا إله إلا الله. قوله عبدت يعني أن هذه الصور عبدها الناس لما نسي العلم وطال عليهم العهد، ثم عمدوا إلى نسخ تلك التصاوير إلى تصاوير أخرى يوزعونها في البلدان وعند البيت والأسفار، فكثرت الأصنام بعد ذلك. فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل دهرا من الزمان، ومع ذلك ما ازدادوا إلا كفرا وطغيانا، وما آمن معه إلا قليل. فدعا عليهم واستجاب الله دعوته، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قوله قال المصنف وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله ابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن القيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700 هجري، تلميذ ابن تيمية صاحب التصانيف العظيمة، وذكر هذا القول رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قوله قال غير واحد من السلف، السلف المتقدم، والمراد به هنا غير واحد من المفسرين. قوله لما ماتوا على كفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي أنهم تدرجوا في البدعة حتى وصلوا إلى الشرك، فكان أول أمرهم العكوف حول قبورهم، زعموا لذكر الله تعالى ثم نحتوا لها الصور، فهلك الجيل الأول وتباعدت السنين ونسي العلم. ويكون ذلك إما بموت العلماء فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، وإما بالخلود إلى الدنيا، فلما حصل ذلك وتسلط عليهم الجهل عبدوهم. قال المصنف عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قوله عن عمر رضي الله عنه وأبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن المثناه بالمثناه تحت بن عبد الله بن قرط بن رازح براء مفتوحة ثم زاي ثم ألف ثم حاء مهملة ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي المدني أمير المؤمنين. ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الفيل ب13 سنة، وكان من أشراف قريش. قالوا وإليه كانت السفارة في الجاهلية، فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا أي رسولا، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر شديدا عليه وعلى المسلمين، ثم لطف الله تعالى به فأسلم قديما، فأسلم بعد 40 رجلا و11 امرأة، وقيل بعد 39 رجلا و23 امرأة، وقيل بعد 45 رجلا و11 امرأة. وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل، واتفقوا على أنه أول من سمي أمير المؤمنين، وإنما كان يقال لأبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشر المشهود لهم بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين وأحد أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم. شهد عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد، وكان شديدا على الكفار والمنافقين، وهو الذي أشار بقتل أسارى بدر، ونزل القرآن على وفق قوله في ذلك. وكان عمر رضي الله عنه ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال عبد الله ابن مسعود في بيان منزلته ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، فهو صاحب المناقب المشهورة والفضائل المأثورة، قتله أبو لولا المجوسي وهو يصلي بالناس الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قصته ما ذكره البخاري في صحيحه رقم 703000 عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه إلا أربعة إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجاء ساعة ثم قال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم. قال قتله الله. الصنع يعني صانع، كان يصنع السكاكين ويصنع بعض الأشياء. قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، يعني كانوا يشترون من هذه العلوج ومن هؤلاء يستخدمونهم. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت أي أخطأت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه. فأتى فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. يعني كان ما عندهم عمليات لخياطة الأمعاء، لأنه بقر بطنه ورعاه فراه فريا قاتله الله ولعنه. فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. سبحان الله، يعني قوة في الأمر بالمعروف حتى في هذا الحال. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستاذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي فسلم واستاذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستاذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه. فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإذا أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقال أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، فقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمرة سعد فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردوا الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه. قال وقد ذكرت شيئا من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، قوله لا تطروني، من الإطراء، وهو الإفراط في المدح ومجاوزة الحد فيه، وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه، فالإطراء هو المدح بغلو. قوله كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك من الغلو. قوله إنما أنا عبد، أي عبد الله تعالى، فقولوا عبد الله ورسوله. قوله أخرجاه الصحيح أنه انفرد به البخاري في كتاب التفسير باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. والشاهد من الحديث بيان خطر الغلو في الدين والنهي عنه، والنهي عن الغلو عامة، وعن الغلو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن باب أولى الغلو في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب مهم ينبغي أن يتفطن له، فإن أغلب الشرك منه، أغلب البلاء منه، سواء البدع ما تنتشر إلا من الغلو والمحدثات والشركيات. قال المصنف رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. خرجه النسائي وابن ماجه. عن أبي العالية قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قوله إياكم أيحذروا، قوله والغلو تقدم أنه مجاوزة الحد. قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي في الدين. فالنصارى هلكوا لما عظموا عيسى ورفعوه إلى مرتبة الإلهية، واليهود هلكوا لما عظموا عزير وغيره، والباطنية هلكوا لما عظموا أربابهم ومعبوداتهم، والرافضة هلكوا لما عظموا علي بن أبي طالب، وغلاة الصوفية هلكوا لما عظموا القبور والصالحين مثل تعظيمهم لله وأكثر، حتى بلغ قول بعض الروافض أخزاه الله: كفانا فخر مولانا عليا حصول الشك فيه أنه الله. يعني يقول من مناقب علي بن أبي طالب أن الناس اختلفوا هل هو الله أو غير الله، قاتلهم الله. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قوله ولمسلم في كتاب العلم: قوله هلك المتنطعون هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعاء. قال النووي في رياض الصالحين: المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد، انتهى. إن كان خبر هلك المتنطعون دليل على أنهم هالكون، وإن كان دعاء فغالب الدعاء يستجاب، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نأخذ بالكتاب والسنة من غير إفراط ولا تفريط. وقد تكلمت على مسألة الغلو بتوسع في كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التميع، لأن الغلو مرض خطير، فإن الخوارج غلوا والمرجئة جفوا، والرافضة غلوا في باب وجفوا في أبواب، والصوفية غلوا في أبواب وجفوا في أبواب، وأهل السنة هم العدل الخيار كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال البخاري رحمه الله: وسطا أي عدل خيارا، وسط بين الجبرية والقدرية، وبين الجهمية والرافضة والناصبة، وبين المرجئة والخوارج، وذلك لأنهم ملازمون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا. سيأتي ذكر بعض هذه الطوائف في ضمن الكتاب، بارك الله فيكم.